بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. كان الكلام في حجية التواتر، ذكرنا أن التواتر تثبت حجيته بحساب الاحتمالات، وشرحنا كيفية حصول هذه الحجية واليقين بحساب الاحتمالات، وقلنا أنه لا توجد درجة خاصة أو عدد خاص إذا حصل التواتر، بل يختلف باختلاف الظروف المحيطة بذاك الخبر. وذكرنا الأقسام الثلاثة للتواتر: التواتر اللفظي، والتواتر المعنوي، والتواتر الإجمالي. وقلنا أن الإجمالي هو ما لا ينظر فيه إلى اللفظ ولا إلى المعنى، فقط ينظر إلى أن مجموعة من الأخبار إذا اخترناها بشكل عشوائي، إذا تيقنا أن أحد هذه الأخبار لابد أن يكون صادقا، ولو كان أحدها في باب الحج والآخر في باب الصلاة والثالث في باب العقيدة وإلى آخره، كانت مختلفة في مضامينها، تيقنا قلنا لا يمكن أن يخبر مثلا زيد بمئة خبر وكلها تكون كاذبة، أحدها لابد أن يكون صادقا، فهذا يسمى بالتواتر الإجمالي. بعد ذلك دخل المصنف في خصائص المخبر عنه، أي خصائص مفاد الخبر. أولا بدأ بالجانب الكمي، قال نظر إلى العدد، قال هذا العدد عدد المخبرين كلما تزايد كلما اقتربنا من اليقين. بعد ذلك أشار إلى خصائص المخبرين حينما قال شنو؟ قال لا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين. هذا أمر ثاني مؤثر في حصول اليقين، أن هذا المخبر من هو، كيف حاله في الوثاقة، كيف حاله في النباهة، هذا عنصر ثاني. والآن يشير إلى عنصر ثالث، وهي خصائص المخبر عنه، يعني المضمون الذي تخبر عنه كيف يكون. فقسم هذه الخصائص إلى قسمين: خصائص عامة وخصائص نسبية. المراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية الخبر، يعني لا ننظر إلى نوع هذا الخبر، ننظر إلى أن هذه الخصوصية إذا وجدت في الخبر تصعب حصول اليقين أو تسهل حصول اليقين. مثلا أمر معنوي، أمر في معنى هذا الخبر، مثلا افرضوا إذا شخص يخبر أن زيدا مثلا افرضوا قد مات، وزيد كان عمره 90 سنة، هذا قريب من الذهن، قريب من التصديق، له خصوصية عامة هذا المفاد، هذا المعنى يجعله قريبا من التصديق، سهل التصديق، بخلاف ما إذا أخبر أن زيدا مثلا طار في السماء، هذه خصوصية معنوية في هذا الخبر تجعله صعب التصديق، بعيدا من التصديق. فهذه الخصائص التي تجعل الخبر قريبا من الصدق أو قريبا من الكذب، هذه نسميها بالخصائص العامة، بقطع النظر أن المخبر من هو، هل هو ثقة أم غير ثقة، بغض النظر عن هذا الجانب، فقط هذا المضمون، هذا المعنى، سهل التصديق أم صعب التصديق، هذه خصائص عامة. أما المراد بالخصائص النسبية فتلك الخصائص التي نلاحظ فيها خصوصية الشخص المخبر أيضا، يعني المعنى وخصوصية الشخص المخبر فننسبه إلى ذاك، فنقول مثلا هذا الكلام إذا صدر من زيد فيصعب تصديقه، أو هذا الكلام إذا صدر من عمر فيسهل تصديقه، كما مثلنا بالأمس، قلنا مثلا إذا مناقب الأئمة عليهم السلام إذا صدرت من المخالف يسهل تصديقه، لأنه على خلاف مذهبه، على خلاف ما يدين به، فقاعد ينقل خبر شنو على خبر مخالف لهواه، مخالف لما هو يرتضيه، فيسهل التصديق. بخلاف العكس، إذا مثلا افرضوا مثلا من باب المثال، إذا نقل الغالي منقبة من مناقب الأئمة عليهم السلام، مثلا من باب المثال شخص له عقيدة الغلو ونقل منقبته، فنقول هذه المنقبة في حق الأئمة ليست بعيدة بنفسها، هذه الخصوصية المعنوية ليست بعيدة من التصديق، ولكن إذا لاحظنا هذا المعنى بالنسبة إلى هذا الشخص الناقل لهذا المعنى وهو الشخص الغالي، معا خصوصية المخبر عنه وخصوصية المخبر، كلتا الخصوصيتين لاحظناهما معا فيصعب التصديق، هذا نسميه شنو؟ خصوصية نسبية. إذا لاحظنا المخبر مع المخبر عن كلاهما، هذا نسميه شنو؟ بالخصوصيات النسبية. قال: وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقويم الاحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين: خصائص عامة وخصائص نسبية. والمراد بالخصائص العامة كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه بقطع النظر عن نوعية المخبر. كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال، يعني في عملية حصول اليقين، في تجميع هذه المفردات، مفردات حساب الاحتمال، هذا يكون شنو؟ عامل مساعد على كذب الخبر، أو عامل مساعد على كذب الخبر، إما يسرع عملية تحصيل اليقين وإما يبطئ عملية تحصيل اليقين بقطع النظر عن نوعية المخبر، صادر من زيد أو صادر من عمرو. هذا المعنى في نفسه شنو؟ بطيء التصديق، صعب التصديق مثلا. ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه. غرابة القضية عامل مساعد على الكذب أو مقرب للكذب يعني، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق، ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. هذه خصائص شنو عامة لا نلاحظ فيها المخبر. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر. فنلاحظ المعنى، نقول هذا المعنى من زيد بعيد، مع أن هذا المعنى بنفسه من عمرو قريب من الصدق مثلا. مثال ذلك: غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال. هذا المعنى الذي هو يدل على خلاف مذهب العامة، إذا نقله العامي فلحاظ المخبر مع لحاظ الخبر أو مفاد الخبر كلتا الخصوصيتين إذا لاحظناهما معا كان ذلك عاملا مساعدا في التصديق، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعوه إلى الافتراء بعيد، يعني جدا بعيد أن تكون له مصلحة في هدم مذهبه. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معان، خصوصيتان إحداهما نسبية والأخرى عامة في خبر واحد لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية. يعني نفس هذا المثال، أن شخصا عاميا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، فهذا عامل نسبي أو خصوصية نسبية في ظل حكم بني أمية وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا، فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على الصدق. كل نفس هذا المضمون، نفس أن الخبر في القرن الأول مثلا من الهجرة، هذا الخبر يكون موجودا، شخص يروي مثل هذا الخبر، أي شخص كان سواء كان عاميا أم كان شيعيا أيا كان، نفس هذا عامل مساعد على التصديق، لأنه في ذاك الزمان لم يكن أحد يتجرأ على نقل هذه الأخبار سواء كان عاميا أم كان شيعيا. فإن لم نلاحظ المخبر فقط لاحظنا المعنى، هذا المعنى قريب من التصديق، لأنه شنو صادر ومنقول في عصر الرؤوس تتطاير بنقل مثل هذه المعاني، فمع ذلك نقل هذا المعنى الشخص الشيعي أو الشخص المخالف غير الشيعي أيا كان، فهذه خصوصية عامة. وإذا زدنا عليه أنه إنسان شنو مخالف على مذهب مخالف لمذهب الأئمة عليهم السلام، هذا على تعبيرهم شنو يزيد الطين بلة بعد أو يزيد الخبر قوة، فيكون عاملا نسبيا أو خصوصية نسبية، فتجتمع الخصوصيتان، إذا لاحظنا المخبر كان عامل قوة، إذا لم نلاحظ المخبر أيضا كان عامل قوة. فهذا اللي يقصده باجتماع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر. نعم، وهذه العوامل حتى في الخبر الواحد، يعني الحين كلامنا احنا في الخبر المتواتر، هذه العوامل كثيرا ما تؤثر حتى في الخبر الواحد. مثلا افرضوا من باب المثال مثلا الحين نقول مثلا افرضوا سهل بن زياد يتهم بأنه مثلا غالي، افرضوا إذا نقل شيئا في الفقه، إذا نقل شيئا في الصلاة، نقل شيئا في الصوم مثلا، خصوصية الغلو نستبعد أنها تؤثر في هذا المعنى. فبعضهم يقول ب أو يأخذ برواياته في خصوص هذه الموارد، في خصوص المسائل الفقهية التي لا مصلحة له فيها حتى يكذب فيها. فهذه الأمور، هذه الخصوصيات، سواء خصوصية المخبر أو المخبر عنه، هذه تدخل في الخبر الواحد أيضا فضلا عن المتواتر. هذا تمام الكلام في شنو؟ التواتر. بعد ذلك يدخل في الإجماع. قلنا أن المراد أن الفرق بين الإجماع وبين التواتر هو أن التواتر شنو؟ إخبار من متعددين إخبارا حسيا، والإجماع إخبار من متعددين شنو؟ إخبارا حدسيا. نعم
حدسيا مش اجتهاديا.
نعم هذا هو الفرق بينهما، وكلاهما كاشفان عن الحكم الشرعي. ولذا قال الإجماع اتفاق، اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. عن الدليل الشرعي، نعم. والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيها الإصابة والخطأ مع حال الأخبار الحدسية كحال الأخبار الحسية، فيها احتمال الإصابة والخطأ. وكما أن الأخبار الحسية تجتمع فتدل على أو فتورث اليقين للإنسان، كذلك الأخبار الحدسية تجتمع فتورث اليقين للإنسان. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمال إلى نمو احتمال المطابقة وضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى، عفوا، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا. قلنا ما المراد بالزوال الاحتمال العملي وزوال الاحتمال الواقعي. قلنا تارة نقول أن في العمل لا يمكن ترتيب الأثر على هذا الاحتمال، وتارة لا، كما يختاره المصنف أنه أصلا هذا الاحتمال لا يمكن للذهن أن يحتفظ به، واقعا لا يوجد هذا الاحتمال، ولو في نقدر نحسبه بالمسائل الرياضية والمعادلات الرياضية، نحسب ونطلع بالنتيجة 1 على مليون، هذا أمر رياضي غير واقعي عند ذهن الإنسان. ذهن الإنسان ما يحتفظ ب1 على مليون، يقول ما أقدر أتصور أنا هذا العدد، أخليه في مقابلي كم ما ادري 900 ألف و 999 ألف و 999 إلى آخره، ما أقدر أخلي في مقابل ذاك، لا أستطيع أن أحافظ على المقابلة بين الاحتمالين. فيزول الاحتمال الضعيف واقعا عن ذهن الإنسان. ولو في الجانب الرياضي، في المعادلات الرياضية، هذا الاحتمال موجود، خليه يكون موجود، احنا أذهاننا ما تحتفظ فيه. فهذا ما يراد بزوال الاحتمال واقعيا. خب، فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب. نفس الطريقة بالضبط، ما يختلفون، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاؤل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع. يقول التواتر أسهل تحصيلا لليقين، أما الإجماع شوي صعب، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. يذكر المصنف 5 نقاط هي في الحقيقة فروق بين الإجماع وبين التواتر، وهذه الفروق تجعل التواتر سهل التصديق وتجعل الإجماع صعب التصديق. النقطة الأولى أن مفردات الإجماع قبل لحاظ اجتماع هذه الأخبار الحدسية، لا، كل خبر حدسي بنفسه، هذه المفردات، خبر زيد وخبر عمرو وخبر خالد، هذه الأخبار المفردات بنفسها أضعف من مفردات التواتر. مفردات الإجماع أو الأخبار الآحاد في الإجماع، كل واحد منها أضعف من أخبار الآحاد في التواتر. فزيد حينما يخبرنا بأني رأيت عمرا مثلا شرب الخمر مثلا، هذا حينما يقول رأيت، هذا أقوى من أن يأتي ويستدل يقول رأيت عيني عمرو، حالة عينيه كأنه قد شرب الخمر، أو انكشف لي أنه من حالة عينيه أنه شرب الخمر والعياذ بالله مثلا. هذا الاستدلال في نفسه ولو كان استدلالا تاما قويما مقنعا، إلا أن درجة الاحتمال الصدق فيه بطبيعته شنو؟ أضعف من درجة احتمال الصدق في الخبر الأول اللي يقول رأيته سمعته. فالأخبار الحسية هي بطبيعتها أقوى من الأخبار الحدسية في مفرداتها قبل لحاظ اجتماعها. قبل لحاظ الاجتماع كل مفردة من الإجماع بطبعه أضعف من كل مفردة من التواتر بطبعه. حين لعل مورد واحد مثلا تحصل الأمر يكون بالعكس، مثلا الخبر الحدسي من إنسان عبقري قد يكون أقوى من خبر حسي من إنسان لا يضبط وليس نبيها ليس ثقة. نعم، هذه الحالات تحصل، ولكن طبيعة الإجماع مع طبيعة التواتر، طبيعة الأخبار الحدسية مع طبيعة الأخبار الحسية بطبيعتها، الأخبار الحدسية أضعف من الأخبار الحسية. فهذه النقطة الأولى، هذا المضعف الأول. قال الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. طبيعة الحدسيات تتقبل الخطأ أكثر من الحسيات، فتعطي احتمالية الخطأ، احتمالية عدم الإصابة أكثر. فبدلا من أن تحتاج 10 أشخاص يخبرون بهذا الخبر ليحصل التواتر، قد تحتاج 15 شخص ليخبروا بهذا الخبر الحدسي ليحصل لك الإجماع. هذه الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. يقول في هذه النقطة أن هذه المفردات بعد اجتماعها، زيد أخبر بخبر حدسي، مثلا أفتى ما أدري حرمتي مثلا لحم الطاووس، مثلا عمرو جاء وأفتى بحرمة لحم الطاووس، خالد جاء أفتى بنفس الخبر، وهكذا 10 أشخاص أفتوا بهذا الحكم. يقول إذا لاحظنا كل واحد واحد من هذه الأخبار الحدسية، نحتمل أن الأول قد أخطأ بسبب، والثاني أخطأ ولكن بسبب آخر، والثالث أخطأ بسبب ثالث، والرابع أخطأ بسبب رابع. نحتمل مناشئ الخطأ كثيرة، يمكن أن يكون لكل واحد من هؤلاء المفتين المخبرين سبب لنفسه، سبب مختص به بنى على ذاك السبب وأخطأ في الفتوى، أخطأ في الحدس. أما في الإخبارات الحسية فلا، ليست المناشئ كثيرة عادة، إما غير ضابط، إما نسي، وإما هو غير ثقة يكذب. ما عندنا مناشئ كثيرة، الناحية السندية وناحية المادية الأصولية والناحية المادية اللغوية والناحية الفهم الدلالي وإلى آخره، جوانب كثيرة في الإخبارات الحدسية. واحد قد يخطئ في المسألة الأصولية، مثلا يستصحب في ما لا يجري فيه الاستصحاب، الثاني يأتي مثلا يجري البراءة في ما لا تجري البراءة فيه، الثالث ما أدري يجري أو يأخذ بخبر شخص ليس بثقة، وهكذا. فمناشئ الخطأ كثيرة في الأخبار الحدسية، ولذا قال أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ، مثلا قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا، كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح. بمعنى أن المركز كلما كان أقل أفرادا، منشأ الخبر كلما كان أقل، الذهن يستبعد أن جميع هؤلاء المخبرين بالصدفة جاءوا ووقعوا في نفس الخطأ، كان في طريق واسع وفي منتصف هذا الطريق مثلا بئر، من البعيد جدا أن يأتي جميع المارة في هذا الطريق ويقعوا في نفس هذا البئر، بئر واحد. أما إذا تكون هناك آبار متعددة في هذا الطريق، نحتمل أن زيد يأتي ويمشي ويقع في البئر الأول، عمرو يأتي ويقع في البئر الثاني، وخالد يأتي ويقع في البئر الثالث، وهكذا. فتعدد مناشئ الخطأ تقرب الخبر من عدم التصديق، ووحدة منشئ الخبر أو قلة مناشئ الخبر تبعده من التصديق، أو عفوا تقربه من التصديق. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هناك خصوصية للأخبار الحدسية ليست موجودة في الأخبار الحسية، وهي أن الأخبار الحدسية تتأثر أو يتأثر بعضها ببعض. الأخبار الحدسية بعضها يتأثر ببعض. إذا مثلا افرضوا عالم من العلماء كالشيخ الطوسي، كالسيد الأخوي مثلا، أو أي عالم كان له تلامذة عديدين، عادة ما تلامذته يتأثرون برأي أستاذهم. فشخص أستاذ مثلا له 50 تلميذ كلهم مجتهدون، وهؤلاء متأثرون بأستاذهم، هذا الأستاذ الواحد يولد من وراء كم رأي، كم خبر حدسي؟ 50 خبر حدسي كلهم متأثرون. هو في الحقيقة قيمته الاحتمالية شنو؟ قيمة خبر واحد، لأن هؤلاء متأثرون بأستاذهم، وأستاذهم أخبر بهذا الخبر الحدسي، ولكن العدد كثير. 50 خبر ولكن القيمة قيمة خبر واحد في حساب الاحتمال، لأن كلهم تخليهم شنو في ملف واحد، تقول هذا كله على رأي أستاذهم مثلا أخبروا بهذا الخبر، نعطي قيمة احتمال خبر واحد، كلش خبرين، ما نعطيهم قيمة الاحتمالية 50 خبر مثلا. بخلاف الأخبار الحسية، فإنها إذا شخص أخبر ثم جاء بعده آخر وأخبر بنفس الخبر، لا يوجد هناك داعي للتأثر، لا يوجد هناك احتمال لأنه تأثر بفلان مثلا فأخبر بهذا الخبر، لا، يعني يقول سمعت هذا، فيخبر عن سماعه، عن حسه، لا عن تأثر بغيره. فاحتمال التأثر في الأخبار الحسية غير موجود بخلاف الأخبار الحدسية. ولذا قال أن الثالثة، أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية، وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية. ليش عادة؟ هل يمكن تصور أن مثلا شخص يأتي ويخبر أن اليوم رأيت مثلا، افرضوا مثلا رأيت زيدا قد وقع من السطح، رأيت يخبر حسا، ثم يأتي شخص آخر ويتأثر بخبر هذا فيقول رأيت زيدا وقع من السطح، والحال أنه لم ير هذا الأمر، هل يمكن تصور التأثر في الأخبار الحسية؟ تأثر بذاك فأخبر بشيء قد رآه مع أنه في الواقع لم يره.
يمكن شو اسمه في الخطأ نفس الخبر والاشتباه فيه، ممكن شفناها في الهلال
إيه في الهلال ممكن هذا من جهة الخطأ في الحس، أما تأثر زيد المخبر الثاني أو تأثر عمرو المخبر الثاني بزيد المخبر الأول، هذا التأثر، هل ممكن مثلا في الهلال؟
إذا واحد يؤشر على هذا النجمة يقول بأنها هي الهلال، كثيرا ما تشوفهم يعني يتتابعون بعضهم البعض ويقولون
نعم
يعني بأنه هذا الهلال.
صحيح. ففي الأخبار الحسية أيضا قد يتأثر الإنسان حينما يرى غيره مثلا يخبر، يقول مثلا هذا الذي وقع زيد، بلى احنا نعرفه هذا الشخص زيد، هو أيضا قد يشتبه عليه الأمر الواقع من السطح ليس زيدا، ولكن يوم اللي يشوف كل الناس قاعد يقولون هذا اللي وقع هو زيد، وجهه نفس الملامح، ما أدري لبسه نفس اللبس إلى آخره، فيقتنع بأنه قد رأى زيدا قد وقع، والحال أنه قد يكون هذا الواقع من السطح شنو شخص آخر غير زيد، فيتأثر بغيره، يتأثر بغيره في الأخبار الحسية، أو كما ذكرتم في أمر الهلال، كما ذكرتم في أمر الهلال، نعم قد الإنسان يشتبه عليه الأمر فيظن أن الذي يراه هو الهلال لأن غيره قد أخبر عن الهلال، فيتأثر فتحصل له حالة من التوهم والاشتباه مثلا لإخبار غيره بذاك الأمر. ولذا عبر المصنف شنو؟ وغير موجود عادة، عادة هذا غير موجود في الأخبار الحسية. نعم في حالات نادرة يمكن تصور التأثر، تأثر مخبر بمخبر آخر، وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، بينما هو في مجال الحسيات حيادي تجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. يعني الخبر الأول في الحدسيات يكشف عن خطأ الثاني أيضا لأنه قد يكون متأثرا به، ولكن في الحسيات لا يوجد هذا الاحتمال، لا يوجد هذا التأثير للخبر الأول في الثاني. هذه هي النقطة الثالثة. يأتي الكلام عن النقطتين الأخيرتين الرابعة والخامسة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.